بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 7 أسئلة، جزاكم الله خيرا.
تفضل أختي على السريع.
السؤال الأول: العائن إذا أعطى ماء وضوئه للمعيون، هل يشترط أن يصب على أن يصب الماء على المعيون فجأة دون أن يعلم، أم يجوز أن يغتسل به؟ السؤال الثاني: ما هي صفة وضوء العائن؟ هل يتوضأ كوضوئه للصلاة، أم أنه يغسل أطرافه فقط؟ السؤال الثالث: في شهر محرم يقام في منطقتنا موسم شركي، فإذا نهيت إحدى النساء تقول: أنا لم أذهب لأتبرك بالولي، إنما ذهبت لأشتري بعض المستلزمات، علما أن هناك أسواق ومحلات تجارية. أرجو منك توجيه نصيحة لهؤلاء النساء كي أنشرها بإذن الله.
نعم.
السؤال الرابع: عند عودة الحجاج من بيت الله يقومون بالولائم ويدعون الناس لحضورها، وقد دعينا لحضور إحدى هذه الولائم، هل يجوز لنا الذهاب؟ السؤال الخامس: حكم القراءة الجماعية بعد صلاة المغرب، هل ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
في المسجد.
السؤال السادس: إحدى قريباتي تريد أن تبعث ابنها ليتعلم حرفة الحلاقة في هذه العطلة الصيفية إن شاء الله، فهل يجوز علما أن هؤلاء الحلاقين يرتكبون مخالفات شرعية مثل القزع وحلق اللحية للرجال؟ السؤال السابع: سمعت فتواكم قبل أيام حول البدر عند ثمانه، فأريد توضيحا، بارك الله فيكم، هل تكون الاستعادة مرة واحدة في كل ليلة؟ وما صيغة الاستعادة؟ هل مثلا أعوذ بالله من؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
حياكم الله أخت الفاضلة. نعم. طيب، الأمس بقيت عندي الأخت أم أحمد والأخ أبو محمد من قطر. أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها سألت، تقول بالنسبة للزوجة، هل هي مسؤولة عن زوجها من الناحية الدينية مثلا، تنبهه على الصلاة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للبيت له قائد وله مسؤول وهو الزوج، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، ولذلك الزوج هو المسؤول الأول عن رعيته، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أولاده، مسؤول عن خدمه، نفقته على الزوجة والأولاد واجبة، مسؤول عن أمن الأسرة، مسؤول عن أمن البيت، ولذلك سيسأله الله عز وجل يوم القيامة عن هذه الأمانة، هل حفظها أم ضيعها؟ فالله جل وعلا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن الأمانات ما أنيط بعنق الزوج من هذه المسؤوليات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك أم ضيع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الزوج راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وكذلك الأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، لكن هناك أدوار معينة للزوجة تختلف عن أدوار الرجل، ولكن هذا لا يمنع يا أختي الفاضلة أن تقوم الزوجة بنصح زوجها وبتذكير زوجها، لأن المسلم مطالب بالعموم مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. فالله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا للسلطان، ومن يستمد سلطته من السلطان أو للرجل في بيته، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كانت المرأة والرجل طالبتهما الشريعة بأن يأمر بالمعروف وينهيا عن المنكر ويعلم ويوصل النفع، كيف إذا كان الأمر في داخل البيت؟ فقضية أن المرأة تقول: والله أنا غير مسؤولة عن الزوج، وهي تراه ينام عن صلاة الفجر، تراه يتأخر عن صلاة الجمعة، وتسكت تقول أنا غير مسؤولة، لا، لأن سيسألها الله عز وجل، لأن هناك تكليف عليها في الأمر والنهي العام كيف وهي في بيتها. ولذلك أختي الفاضلة المرأة تنصح وتذكر وتعلم وتوجه وتنبه، لكن بالرفق وباللين وب يعني الرحمة، لأن بعض الأزواج للأسف الشديد يعني لديه من التقصير الشيء المزعج. يعني بعض النساء يشتكين أزواجها، النساء صالحات طيبات خيرات، يعني إن شاء الله مثل الأخت أم أحمد، لكن للأسف بعض الأزواج عندهم تساهل وتهاون وتكاسل، قد يكون سببه يعني نشأة في أسرة عاشت على مثل هذا اللون والنوع من التساهل والتهاون. لكن أخت الفاضلة لا تيأسين ولا تيأس أي امرأة عندها زوج مقصر من نصيحته ووعظه. وأحيانا قد تحتاج المرأة إلى أن تهجر زوجها مدة 3 أيام مثلا، يعني بعض الأزواج قد ينفع معه الهجر، يعني مثلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان الهجر لله هجر شرعي فهذا مطلوب، يعني ممكن الزوجة تقول: سامحني أنت رجل مقصر في حق الله، لا تقربني لا كذا، وهذا قد لا يصلح مع كل زوج. يعني بعض الأزواج قد يستثمر هذا استثمار سيء ويأخذه الشيطان إلى طريق آخر، فالزوجة هي أبصر وأعرف وأعلم بحال زوجها. فإذا كان الزوج يتأثر ويتألم يعني من هذا الهجر ومن هذا الصدود ومن الزوجة، فطيب أنها تهجره مدة 3 أيام بالكلام مثلا أو شيء حتى يرجع، وتذكره بالله وتقول: أنت مسؤول عنا، أنت مسؤول عنا، كيف الآن أنت في هذا المقام الذي الله عز وجل يعني أوصلك إليه تقصر في حقوق نفسه في حقوق الله عز وجل، وأنت مطالب أنك تشرف علينا وتراقبنا وتنبهنا، فلا تنعكس القضية. فهذا هو يا أخت الفاضل، لا تيأس المرأة وتتكلم مع زوجها برفق ولين. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن الأب، تقول: إلى متى يصرف على أولاده؟ هل هناك سن معينة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي نفقة الأب واجبة على نفقة الأولاد واجبة على أبيهم، نفقة الأولاد واجبة على أبيهم، وأهل العلم اتفقوا على أن نفقة الأولاد على أبيهم واجبة حتى البلوغ. فإذا بلغ الولد فهنا قال بعض العلماء بأن النفقة تتوقف إذا كان الولد قادرا على الكسب، بمعنى بلغ الآن، بلغ السن الذي يعرف عند الأولاد بأن هذا سن البلوغ، قالوا ما دام أن الولد قادر على الكسب فهنا تكون نفقة الولد على أبيه على سبيل الفضل وليس على سبيل الفرض. وبعض العلماء قالوا ما دام أن الولد عاجز عن الكسب، قالوا إذا كان الولد عاجز عن الكسب مثلا، قالوا تبقى نفقته على أبيه، تبقى نفقته على أبيه. لكن أخت الفاضلة، يعني إذا جئنا نرتب هذه المسألة من الناحية الشرعية، بالنسبة للأب يجب عليه أن ينفق على أولاده إلى سن البلوغ، ثم بعد ذلك ينظر هل الولد الآن يستطيع العمل أم لا. يعني أحيانا كلام الفقهاء القديم الموجود في الكتب قد لا يصلح أحيانا لتغير الزمان، عندنا قاعدة شرعية أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد. فمن ذلك أختي الفاضلة، الآن قديما كانت الحرف والصناعات والمهن متوفرة في السوق، الولد يطلع من بيت والده قبل البلوغ هو صغير، يروح ويرجع وقد كسب مالا لأنواع الحرف، السوق مليء. الآن الأمور تغيرت، ليس مثل الحالة القديمة. قديما كان الأولاد يرثون الصنعة عن أبيهم، يذهب الولد مع أبيه هو طفل صغير دون البلوغ، فيتعلم صنعة من أبيه ويحترف ويكتسب ويعين والده. الآن تغيرت، الآن عندنا يعني أستطيع أن أجزم وأقول بأن الولد ممكن أن يجب على أبيه ينفق عليه حتى يتخرج من الجامعة. الآن لو تخرج من الثانوية الوظائف قليلة، الأولاد ما تعودوا على حرف ومهن حتى والله يدخل السوق. فلذلك اعتبار العرف مهم، وللعرف سلطان في الشرع ما لم يصادم نص شرعي. فليظهر والله أعلم أن ينظر إلى الحال. الآن يبقى الوالد ينفق على ابني حتى يتخرج. طبعا أنا أذكر هذا الكلام ليس على سبيل فقط والله يعني الجزم في هذا، يعني مثلا جرت عادة الآباء الإنفاق على أولادهم ما داموا في البيت. إذا الولد خلاص توظف استقل، أصبح الآن الأب غير مسؤول عن ابنه من ناحية النفق. لكن العادة الآن والعرف ما دام أن الوالد قادر على النفق على ابنه حتى يتخرج من الجامعة فيكون مسؤول عنه. بارك الله فيك. أبو محمد من قطر بارك الله فيه يقول: أريد نصيحة لبعض أولياء الأمور الذين يضربون أولادهم ضربا مبرحا في قضية الصلاة، يقول ويبقى يضربه ويعني يتعامل معه بغلظة وشدة وشيء من هذا القبيل. أخوي أبو محمد بارك الله فيك، لا شك بأن تربية الأولاد منوطة بعنق الوالدين، ولذلك الأب والأم مسؤولان عن تربية أولادهما، والأب لا شك بأن المسؤولية عليه أكبر من الأم. ذلك أن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ومن جملة المسؤوليات المنوطة بعنق الوالدين أمر الأولاد بالصلاة. ذلك أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه. والصلاة كلها خير ولله الحمد والمن، ولذلك جاءت النصوص في التأكيد عليها والدعوة إليها في قضية يعني أمر الأولاد بها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على منزلة الصلاة في الإسلام ومكانة الصلاة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. والصلاة مما أمر الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله. يقول إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول موسى: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وإسماعيل امتدحه الله عز وجل بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت في آخر حياته ينادي أهل الإسلام، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني ممن هو تحت أيديكم. فلذلك واجب على الأب أن يربي ابنه ولده على الصلاة، سواء كان ابنا أو بنتا منذ الصغر، وأن يزرع في تراب ترائبهم حب الصلاة، وأن يعودهم على الصلاة، وأن يغرس فيهم محبة الصلاة. لأن الولد في مثل هذه المرحلة السنية سيألث الصلاة ويعتاد على الصلاة. ولذلك الآن نشاهد بعض أولاد المسلمين لما ترى ظاهره تقول هذا يعني بعيد عن الله، لكنه سبحان الله يدخل المسجد، وإذا سافر أشاهدهم أنا حتى في المطارات اللهم بارك حريصين على الصلاة. هذا يعكس التربية، بدايات التربية في البيت أن هناك تربية صحيحة، ولذلك الولد ألف الصلاة وأحب الصلاة، ولا يمكن أبدا أن يتخلى عن الصلاة. الصلاة بإذن الله عصمة من الانزلاق في أي طريق من طرق الشهوات والشبهات، يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قضية الضرب يا أخي الفاضل، للأسف الشديد بعض الناس الآن يختطف النص أو اللفظة من النص يوظفها توظيف وفق هواه، أو يوظفها توظيف عاطفي، أو يوظفها توظيف بجهل. هذا ما يجوز يا أخواني يا أخواتي. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال واضربوهم عليها لعشر، يعني هي الضرب ليس هو الخيار الأول، هناك التهديد بالقول إن ما صليت بأفعل وأترك مثلا، يعني التهديد بالقول، هناك مثلا التهديد يعني بأشياء أخرى مثلا، يعني قبل الضرب. والضرب هذا بإجماع العلماء إذا الولد بلغ 10 سنوات وأصر إصرار على أنه لا يصلي يضرب، لكن ضرب غير مبرح بإجماع العلماء. بإجماع العلماء قالوا بأن الضرب ما يكون مبرح، لا يكسر عظم ولا يبضع جلد، عفوا، ولا يبضع لحم ولا يشق جلد ولا يحدث كدمة ولا يورث يعني فزع أو يورث الولد عقدة نفسية مثلا، وإنما الغرض التأديب، الضرب الذي ولا يلجأ إليه الإنسان كخيار أولي، وإنما يتركه خيار أخير، ولا يستمر في ضرب الولد حتى بعد البلوغ. وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء هل يستمر بعد يعني البلوغ إذا أصر على ترك الصلاة، الذي يظهر بأنه ما يستمر وإنما يرجع إلى القول، لأن الفترة السنية هذه فترة 10 سنوات الولد يخاف من قضية الضرب ويلتزم ويعرف يعني يعرف كيف يتعامل مع والده إذا فعلا هدده بمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا الكلام ما ضرب امرأة ولا طفلا ولا خادما بيده صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصلاة كما تقول عائشة ما كان يضرب عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخواني يا أخواتي اللجوء إلى الضرب في هذه الفترة السنية، فترة السن العاشرة، يلجأ إليه الإنسان إذا انعدمت كل الحلول وسدت كل الطرق والخيارات كلها انعدمت أمام الوالد. هناك الترغيب، هناك الترهيب، هناك التحفيز، هناك الإنكار بالصمت الذي يفهمه الطفل، هناك الصدود عن الطفل، هناك يعني قطع بعض المساعدات عن الطفل، النفقة، شيء من هذا القبيل، هذه تحرك المياه الراكدة عند الطفل. أما قضية أني ألجأ إلى الضرب خاصة إذا كان ضرب فيه تعنيف وفيه أذية، هذا لا يجوز في شريعة الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الحديث يوظفه على ما يريد هو أو يمارسه هو. الغرض إخواني من الضرب في الحديث الإصلاح، الإصلاح. حتى الأب الآن يقدر، هل الآن لو ضرب فعلا هو أدرى بولده، هل يعتقد بأن هذا الولد يعني تصطلح حاله ولا تنعكس الأمور؟ يعني بعض الأولاد اللهم بارك يعني الضرب الخفيف هذا يؤثر فيه، بعض الأولاد لا ما يؤثر، قد والعياذ بالله تنعكس عليه. فهي مسألة قائمة على الاجتهاد، يجتهد الأب تجتهد الأم في هذه المسألة. والضرب يا أخواني وأخواتي يبتعد عنه الإنسان. الضرب أحيانا قد يحتاج الإنسان في حالات ضيقة، يعني حتى مع البالغ في حالات ضيقة، يعني ليست ما تكون عادة، ما تكون طبع عند الإنسان، ما عنده تفاهم إلا بالضرب، ما يصرح الضرب هذا حقيقة. يعني مفاسده إذا تأملنا خاصة ليدمن على ضرب أولاده، مفاسده كثيرة، فيها يعني تحطيم لنفسية الولد، فيها يعني جعل الولد يعيش بشخصية مهزوزة، فيها أيضا توريث للولد هذا محبة أيضا الضرب لو كان يعني قدر له أولاد في المستقبل وشيء من هذا القبيل. فعموما أخي الفاضل بارك الله فيك، المسألة باعتدال، ما يجوز لأحد أنه والله يسمع حديث يروح يوظفه توظيف على ما يهوى، لا، الضرب لا يلجأ إليه إلا في خيار أخير بعد انعدام جميع الحلول، انسداد جميع الطرق، وأيضا في هذا السن فقط، هذا السن فقط يلجأ إليه الإنسان ليعالج مشكلة شرعية دينية عنده في بيته. وأعتقد بأن الأب الناجح هو الذي يعني يستغل بعض الوسائل، بعض الأدوات، كيفية الدخول إلى الولد من خلال مجموعة من التحفيزات مثلا، أعتقد ينجح في مثل هذا الأمر. أمت الله من المغرب تسأل بالنسبة للعائن إذا مثلا أعطى ماء للمعيون هل يشترط أن يصب على المعيون فجأة؟ أختي أمت الله من المغرب، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العين حق، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا استغسلتم فاغسلوا والمعنى إذا طلب منكم الوضوء أو الغسل لكون الشخص عانى شخصا آخر أو لكون التهمة تلحق هذا الشخص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سهل بن حنيف قال من تتهمون، فقد يكون هناك رجل أو امرأة يتهم بأنه هو الذي أصاب، إما يكون يعني مبتلى بالعين هو يصيب الناس، أو قال كلمة ولم يذكر الله عز وجل فاتجهت التهمة إليه. يجب عليه إذا قيل له توضأ لنا يتوضأ، أو اغتسل لنا يغتسل، يجب عليه ذلك، يجب عليه، ولا يجوز له أن يقول كيف تتهموني أو يقول لست أنا أو شيء من هذا القبيل. الأمر الثاني، لا يشترط عندما يتوضأ العائن أو يغتسل أن يفاجئ المعيون بصب الماء عليه، لا 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 يلزم ذلك، وإنما يصب عليه سواء بعلمه أو بغير علمه، فما عندنا نص على أنه يفاجئ المعيون بصب الماء عليه، لا، وإنما يصب عليه، ولو صب من وراء رأسه من الخلف على بدنه هذا هو الأولى، ولو صب من الأمام أو من الأعلى كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أمة الله تسأل من المغرب، تسأل تقول ما هي صفة وضوء العائن، هل هي كالوضوء للصلاة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للعائن إذا طلب منه الوضوء يتوضأ في إناء كما يتوضأ للصلاة وضوءا كاملا، ويزيد على ذلك أن يغسل داخلة إزاره، ومعنى داخلة الإزار الثوب الذي ملتصق بالجلد، يعني بمعنى الثوب الداخلي مثل ما يسمونه الفانيلة مثلا، هذا يعني هو أقرب شيء إلى بدن الإنسان داخلة الإزار، أو مثلا أطراف الأكمام، مثلا الأكمام من هنا يغسلها، أو أسفل الإزار مثلا يغسل هذا، فالمعنى أن ما كان له اتصال ببدنه أيضا يغسل مع هذا ويصب على المعيون. أمة الله من المغرب تقول عندنا في شهر محرم يقام موسم شركي والعياذ بالله، تقول أحيانا ننصح بعض النساء بعدم الذهاب، تقول أنا ما أذهب لهذا الموسم الشركي وإنما أذهب للاستفادة من الأماكن أو المكان لوجود تخفيضات ومبيعات وشيء من هذا القبيل، يعني تذهب للتسوق، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يجب على المسلم أن يفارق الأماكن الشركية ويفارق الأماكن البدعية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصحابي الجليل هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فدل هذا الحديث على أن الإنسان لا يجوز له أن يأتي هذه الأماكن الشركية والبدعية والوثنية، فما دمت أنت تقولين بأن عندنا موسم شركي حسب ما ذكرت أنت، فلا يجوز لي الإنسان أن يذهب إليه لا بغرض المشاركة ولا بغرض المعاونة، ومن المعاونة الترويج للسلع والبضائع الموجودة في هذا السوق، فهذه الأخت التي تقول أنا أريد أن أتسوق هي في واقع الأمر معينة لبقاء هذه المواسم الشركية، لأن حركة التسوق هذه تجعل هذا الموسم الشركي حي وباقي. أما إذا الناس اتقوا الله عز وجل وكرهوا هذا الأمر وأنكروه وقالوا نحتسب الأجر عند الله حتى لو كان هناك بضائع مخفضة يقولون لا نريدها غيرة لدين الله وغيرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الأسواق مليئة، يؤجرون على ذلك. ترك الأماكن هذه، ترك الأماكن وعدم الذهاب إليها دين وعبادة يتقرب فيه الإنسان إلى الله. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو أن كل شخص الآن امتنع عن الذهاب إلى هذه الأماكن حتى ولو كان بغرض التسوق، قال لا ما أذهب إلى هذه الأماكن غير على دين الله، هذا الموسم سينتهي الموسم الشركي وسيذهب ولا يبقى له شيء، لأن يعني في الغالب أن من يستعمل المواسم الشركية في الغالب يريدون التكسب من وراء ذلك، يريدون التجارة، يريدون الكسب والثراء من من من, من مثل هذا. فيجب على المسلم أن يتقي الله. وبعدين بالنسبة لهذه الأماكن، هذه مواطن غضب والعياذ بالله، الإنسان يخشى أن تلحقه نقمة أو سخط أو بأس الله عز وجل إذا أراد جل وعلا أن ينزله على من وقع في الشرك به سبحانه وتعالى. الإنسان يخاف ويحسب لمثل هذه الأمور، وهذا لا يكون هو الأصل، وإنما الأصل أن ينكر هذا الأمر وينكر هذا الفعل ولا يرضى على دين الله عز وجل بمثل هذه الشركيات. ولذلك هذه الأخت لعل هي تقول أنا يعني لا أعتقد بهذا الموسم، وإنما أريد أن أستفيد من هذا يعني من ما يعرض في هذا السوق. نقول لا تتعاونين معهم على الإثم والعدوان. أمت الله من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني عند عودة الحجاج يقومون بصنع الولائم لهم ويدعون النساء، فإذا دعينا هل نجيب؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، يعني نص العلماء على إباحة يعني عمل الوليمة لمن عاد من الحج، ويعني الفرح به والتهنئة له، ولو وضعت وليمة لا حرج في ذلك، هذا من العادات وليس من العبادات، مثل قدوم الضيف مثلا، قدوم الغائب والفرح بالحاج والمعتمر، ما في بأس ما دام أن الأمور طبيعية وليس فيها شيء من المحظورات الشرعية مثلا، يجوز الرجال لوحدهم والنساء لوحدهن. بارك الله فيك. أمت الله من المغرب بارك الله فيها تسأل عن حكم القراءة الجماعية بعد صلاة المغرب في المسجد. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للقراءة الجماعية على قسمين، القسم الأول قراءة التعليم والتلقين، وهذا ما يقوم به المعلم مع طلابه، خاصة إذا كان العدد كبير، فيقوم المعلم فيقرأ ويرددون خلفه من باب التلقين والتعليم، وأيضا إرشادهم إلى مخارج الحروف، هذه مما لا بأس بها. أما التخصيص بعد صلاة المغرب، أما تخصيص وقت بعد صلاة المغرب لقراءة جماعية يجتمع فيها الناس، فهذا ينظر فيه إلى الأدلة الشرعية، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وهل ثبت عن الصحابة الكرام أنهم فعلوا ذلك. الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثه على قراءة القرآن بطريقة فردية، يعني كأن يقرأ شخص ويستمع الباقون، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما قال لابن مسعود كما في الصحيحين، قال اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وكما حصل أيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مجموعة من أصحابه فوجدهم جلوس، قال يعني ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا كنا نقرأ القرآن، فقال إني رأيت السكينة تتنزل عليكم. ولذلك يجوز الاجتماع لقراءة القرآن على أن يقرأ شخص مثلا ويستمع الباقون، أو يقرأ بالتناوب، يقرأ شخص وكذا، ورخص في هذا كثير من أهل العلم مسألة القراءة بالتناوب. أما القراءة الجماعية بصوت واحد فقد أنكرها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أنكروا الذكر الجماعي وأنكروا هذه الطريقة، والعلماء نصوا على أن هذه ليست مشروعة. ولذلك يعني تخصيص القراءة الجماعية بعد المغرب بهذه الطريقة هذه يجعلها من المحدثات، ويمكن لهؤلاء الفضلاء أن يغيروا إلى السنة، وهو أن يقوم شخص مثلا يقرأ والبقية يستمعون، أو يقرؤون بالتناوب، يقرأ الأول وجه من القرآن والثاني والثالث وهكذا، يكونون على الهدي النبوي ويبتعدون عن الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة، لماذا قدم الصبر على الصلاة؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم زيارة القبور في العيد؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة يعني لحق القرآن في دول الكفر كما حدث يعني في السويد، ما موقف المسلم تجاه ذلك؟ يعني لأن أحيانا نشاهد المسلمين يعني ما ساكتين، ما يقولون شيء يعني تجاه هذه القضية.
طيب،
السؤال الرابع، هل صلاة الرجل في البيت مقبولة؟
شغلة علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يحيى. يحيى من الجزائر.
السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، من معي؟
معك يحيى من الجزائر.
مرحبا يا يحيى، تفضل يا يحيى.
عندي سؤالين.
أها.
ما حكم رسم الأشخاص أو الحيوانات؟ فأحيانا أحب أن أرسم شخصيات رسوم متحركة.
طيب.
وإن كان رسمها حرام، وإن كان رسمها حرام فلماذا يرسمونها في الرسوم المتحركة؟
صحيح.
سؤال ثانية، إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيفعله الناس فلماذا خلقهم إذن؟
سؤال يحيى.
شكرا.
عفوا، أهلا وسهلا. تفضل أم إبراهيم. أم إبراهيم.
عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
السؤال الأول بخصوص الدم الخارج من غير السبيلين، بحكم عملي في المختبر هل يجوز أخذ بالقول اللي يقول عدم النجاسة؟
يعني قصدك يعني إذا وقع على الثوب أو وقع على البدن أو على كذا؟
أيوة على الثوب.
أي نعم.
من جرس يعني.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، بخصوص رداد النجاسة ما حكمها؟
كيف كيف عفوا؟
رداد النجاسة.
رداد
يعني عند قضاء الحاجة.
رداد النجاسة.
أيوة.
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، يعني أحيانا إذا الشخص رفع قضية على جهة العمل وفي شخص بيمثل جهة العمل يدافع عن جهة العمل، فهو تبين أن الشخص أن الموظف فعلا مظلوم بس مع ذلك مستمر في الدفاع عن جهة العمل، شو حكم عمله؟
يعني إيش تقولين، في شخص الآن يمثل جهة العمل وحاسب موظف والموظف
رفع قضية على جهة العمل مظلوم، وفي كيس يمثل جهة العمل هو تبين لأن فعلا الموظف مظلوم بس هو مصر يعني مستمر يدافع عن جهة العمل، شو حكم عمله؟ إن
شاء الله يا إبراهيم.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب الأخت أمة الله من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول عندي إحدى القريبات تريد أن تبعث ابنها ليتعلم حرفة الحلاقة، ومعلوم حرفة الحلاقة يعني تشتمل على حلق اللحية وحلق وأيضا القزع وشيء من هذا القبي. أختي أمة الله بارك الله فيك، نص أهل العلم على أن المسلم ينبغي له أن يطلب أشرف الحرف، وأشرف الحرف ما كان الكسب فيه حلالا محضا ليس فيه شبهة، ولذلك الأصل حرفة الحلاقة حرفة الأصل فيها الحل، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أذن للحلاق بأن يحلق رأسه، أذن للحجام بأن يحجمه، وكذلك الصحابة الكرام. لكن إذا كانت هذه الحرفة تشتمل على مخالفات شرعية مثل ما ذكرت القزع مثلا أو حلق اللحية حلقا كاملا، فإن هذا يدخل الشبهة على حرفة هذا الإنسان، ولذلك انصحيها بأن تبعث ابنها ليتعلم حرفة يعني ليس فيها أدنى شبهة، قولي لها هذا الكلام. أمة الله من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول سمعت جوابك فيما يتعلق بالاستعاذة بالله تعالى من البدر عند تمامه، تقول يعني كيف ما هي صيغة الاستعاذة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، طبعا صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى القمر حين اكتماله وقال لها هذا الغاسق إذا وقب. والمقصود أختي الفاضلة ليس يعني في قول الله تعالى من شر غاسق إذا وقب، القمر ليس يعني هو شر، وإنما ما يحصل فيه من شر، لذلك في قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار قال هذا الغاسق إذا وقب، وليس هو شر يعني به، بل إن الله تعالى جعل القمر علامة على أشياء شرعية كثيرة، مثل بعض الناس الآن، يعني يوجد أشخاص يوجد فيهم شر ويوجد عندهم خير، ولذلك الله من الأدعية اللي يدعو بها الإنسان الله من يعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت آخذ بناصيته. الحيوانات هذه التي خلقها الله لنا والأنعام خلقها لكم قد يكون فيها شر، قد يكون فيها شر، والمعنى إن إن إنك إذا رأيت تقول أعوذ بالله من شر هذا الغاسق، أعوذ بالله من شر هذا الغاسق، والمعنى تستعيذين بالله تعالى من الشر الذي قد يصدر عنه. واضح؟ بارك الله فيك. وهذا طبعا عام، أحيانا الإنسان يستعيذ بالله تعالى من شر أقرب الناس إليه، أعوذ بالله من يعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ولذلك الشياطين فيها شر، بني آدم فيهم شر، الحيوانات والزواحف هذه فيها شر، أحيانا الأشجار، وهي الأشجار قد يصدر منها ضرر على الإنسان، فيستعيذ العبد ربه جل وعلا من جميع الشرور في يعني العالم العلوي والعالم السفلي، هذا كله يستعيذ بالله تعالى من شر كل ذي شر. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، يقول لماذا قدم الصبر على الصلاة؟ علي من عمان بارك الله فيك، يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبالنسبة للعطف هنا يا أخي الفاضل، في القاعدة الشرعية عند أهل العلم لا يلزم الترتيب، لا يلزم الترتيب في قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فعطف الصلاة على الصبر لا يلزم منه الترتيب، ولكن هذا طبعا القاعدة العامة التي يذكرها العلماء، لكن هنا ذكر العلماء فائدة بأن الصلاة تحتاج إلى صبر، ولذلك قدم الصبر عليها، وهذا صحيح. ولذلك الآن من يواظب على الصلاة إنما يجاهد نفسه، الآن الذين يواظبون على الصلوات الخمس وألفوها ولله الحمد يجاهدون أنفسهم ويحرصون، خاصة الذكور البالغين الذين يذهبون إلى المساجد، يذهبون ويعودون 5 مرات في اليوم والليلة، يحتاجون إلى صبر. ولذلك يقول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، ويقول جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها لا نسألك رزقا. والمعنى بارك الله فيك أن كل عبادة تحتاج إلى صبر، الآن الحج يحتاج إلى صبر، الزكاة يحتاج إلى صبر، صبر حبس النفس، حبس النفس، خروج المال من اليد مؤلم بالنسبة للإنسان، لأن الله تعالى طبعه على حب المال، وذلك يحتاج إلى صبر. الصلاة كذلك، الوضوء، الغسل، الصيام يحتاج إلى صبر، فكل هذه تحتاج إلى صبر. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم زيارة القبور في يوم العيد؟ علي بارك الله فيك، ليس عندنا نص على توقيت زيارة القبور، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، فالإنسان متى ما إن وجد فرصة وفراغا زار هذه المقابر، بل حتى ولو يعني وحتى ولو جعل لنفسه وقتا يذهب فيه إلى المقابر رغم شغله، لأن زيارة المقابر فيها عوائد أثيرة على الإنسان وبركات كثيرة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، يعني أنتم الزائرون تتذكرون الآخرة، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. فما عندنا توقيت زماني معين، لا في ليل ولا في نهار، لا في شهر معين أو يوم معين، الزيارة مفتوح، لكن العلماء يقولون بأن العيد يكون لزيارة الأحياء، لأن يوم العيد يوم فرح، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على إظهار الفرح، حتى قال لأبي بكر لما أنكر وجود الجاريتين في بيته تغنيان بيوم بعاث، قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدة، وهذا عيدنا. قال ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فيوم العيد يا إخواني يا أخواتي يوم فرح، يوم سرور، ويوم يعني يظهر هذا الفرح والسرور. طبيعي أن الإنسان إذا ذهب لزيارة حبيبه أو قريبه أو رحمه سيدرف الدمع، أو على أقل تقدير يعتصر قلبه ألما وحزنا، طبيعي. فهل يتناسب مع اليوم؟ لذلك الدين دين ولله الحمد دين عظيم، دين فرح، دين سرور، دين ما يدعو الإنسان أنه يعني يضع الأشياء في غير مواضعها، في غير مواضعها. ولذلك كثير من أهل العلم كرهوا زيارة المقابر في يوم العيد لأنها تتنافى مع مقصود العيد، تتنافى مع مقصود العيد، مقصود العيد الفرح والسرور وشيء من هذا القبيل، ويؤجل هذه الزيارة إلى اليوم الثاني، اليوم الثالث، لأيام أخرى. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول يعني ما موقف المسلم من حرق المصحف الذي حصل في إحدى الدول الأوروبية، يقول يعني خاصة وأن المسلمين يعني سكتوا أمام هذا الأمر. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقولك بأن المسلمين سكتوا غير صحيح هذا، فالحمد لله يعني على المستوى الرسمي ولله الحمد أنكرت ولله الحمد حكوماتنا بارك الله فيها وشجبوا هذا وأنكروه، ويعني لهم تصريحات رسمية في هذا ومواقف مشرفة ولله الحمد والمنة، ولذلك على المستوى الرسمي هذه مسؤولية ولاة الأمر، مسؤولية الحكومات، فأنكروا وظهر هذا في الإعلام فقد يكون خفي عليك. الأمر الثاني، ما في مسلم على وجه الأرض إلا وأنكر هذا إنكارا بقلبه وبلسانه، وظهر هذا ولله الحمد في مقالات، ظهر هذا في تغريدات، ظهر هذا في موضوعات طرحت، فما في داعي لي يعني مسألة قول بأن والله ما حصل غيره ما حصل، هذا كلام غير صحيح. المسألة الأخرى يعني بالنسبة لغير المسلمين هذا شيء طبيعي، يعني يتعاملون بمثل هذه الطرح، هم أشركوا بالله أعظم من قضية امتهان المصحف، فهم أشركوا بالله عز وجل وكفروا به سبحانه وتعالى، وهذا أعظم وهذا أثر من آثار الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يا علي بارك الله فيك، يجب على كل مسلم أن يكون عاقل وناضج وأن يعرف لماذا حرق هذا المصحف بمثل هذه الطريقة الفجة الفاضحة التي تدل على عنصرية وتدل على إيغال والعياذ بالله في العنصرية وفي في في يعني الاستعداء الآخرين، هي قضية واضحة، ولذلك هذا كان بإمكاني أن يدخل غرفة ويحرق المصحف ويهين المصحف من دون، لكن أن تجمع له وسائل الإعلام وتجمع له تجمع له الكاميرات حتى، هذا غرض استفزاز المسلمين، حتى يقوم مسلم متعجل عاطفي يرتكب حماقة فيضر نفسه ويضر بلاده ويضر الإسلام. ولذلك المسلم يجب أن يكون عنده نضوج في مثل هذا الأمر، ما يتعلق بالمواقف الرسمية هي توكل إلى ولاة الأمور، ما يتعلق بالمواقف الفردية الشخصية يقوم المسلم بالإنكار بحدود بضوابط وحدود معينة، وأيضا أن لا نكون نحن دائما سلبيين، لماذا لا نكون نحن فاعلين مؤثرين؟ يعني مثلا الآن مع وسائل التواصل ننشر تراجم معاني القرآن سواء في البلد الذي حرق فيه المصحف أو في بقية البلاد، ننشر تراجم معاني القرآن الآن موجودة باستطاعة كل إنسان من دون كلفة مادية أنه ينشر هذا. أيضا دعوة إلى أغنياء المسلمين مثلا أن يصنعوا وقف مثلا لطباعة المصحف، المصحف الذي حرق نسخة واحدة من مليارات المصاحف الموجودة ولله الحمد، ما ضر الإسلام ولا ضر كلام الله عز وجل ولا ضر المسلمين شيئا، لن يضروكم إلا أذى، آذوا مشاعرنا صحيح، آذوا مشاعرنا، لكن ولله الحمد القرآن ينتشر، وكثير من هؤلاء الذين ليس لديهم فكرة عن الإسلام اعتنقوا الإسلام بعدما عرفوا الحقيقة، فلذلك تجار المسلمين يطبعون المصاحف ينشرونها تراجم معاني القرآن، يوضع وقف مثلا في 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 كل بلد وقف للمصحف الشريف تطبع فيه تراجم معاني القرآن وتوزع بشكل كبير. الآن نحن كأفراد بإمكاننا أننا ننشر هذه التراجم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أهم شيء يا علي بارك الله فيك أننا ما نقول كلام يعني نحن الحقيقة يعني غائبة عنا، لا ما نقول والله ساكتين أو شيء والواقع خلاف ذلك، لا الإنسان يتبصر وينظر، ولذلك ما نبغى يعني من أفراد المسلمين ردات فعلهم سلبية بارتكاب حماقات أو جهالات، ولا أيضا برود إحساس، لا يكون عند الإنسان عمل في نشر المصحف، نشر التراجم معاني القرآن، الدعاء أيضا على القوم الظالمين، يدعى على القوم الظالمين بأن الله تعالى يسلط عليهم كما أنهم آذونا في حرق نسخة من نسخ المصحف. وصدقني يعني بأن هذا الفعل عواقبه وخيمة، لأن المسألة مع الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الآن يعني هم جعلوا الله تعالى خصم لهم، جعلوا الله تعالى خصم لهم، ومن كان خصمه الله خصمه الله سبحانه وتعالى. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم صلاة الرجل في بيته، هل هي مقبولة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والعذر إما يكون مرض، أو يكون مثلا برد شديد، أو مطر مثلا يبل أسافل النعال والثياب مثلا، كما نص الفقهاء على ذلك. المقصود بأنه يجب على المسلم أن يشهد المسلم الذكر البالغ، الذكر البالغ يشهد صلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر، إلا من عذر. والمساجد ما بنيت إلا لهذا. أما إذا صلى في بيته من دون عذر فهل صلاته مقبولة؟ هذه مسألة فيها أقوال. من أهل العلم ذهب إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا مذهب طبعا معروف العلماء الذين يقولون به. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن صلاة الجماعة واجبة، ولو صلاها في بيته قبلت صلاته، لكن فات عليه الأجر، فات عليه الأجر وترك واجبا من الواجبات، وهذا هو الراجح. ولذلك الإنسان إذا صلى في بيته لوحده فله درجة واحدة، أما إذا صلى في المسجد 27 درجة، ينال 27 درجة، زد على ذلك الأجر في الذهاب والعودة. فعندما يذهب يرفع، ما يرفع قدم، ما يرفع خطوة أو ما يخطو خطوة ويرفع قدم إلا كتب له حسنة ومحيت عنه خطيئة، محيت عنه خطيئة. وأيضا العودة: وسائر الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للزوائد. قال كثير من أهل العلم أن من عاد من المسجد أيضا فله مثل أجر ذهابه. يحيى من الجزائر بارك الله فيه يسأل عن حكم رسم الأشخاص والحيوانات يعني بصورة يعني أشكال كرتونية، ويقول: إذا كان رسمها حرام لماذا يرسمون الرسوم المتحركة؟ يحيى بارك الله فيك ورضي عنك وأصلحك الله وأقر أعين والديك بك وجعلك من أهل القرآن وجعلك من الصالحين، قل آمين يا يحيى. بالنسبة للرسم باليد، الرسم باليد منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. فأما المباح فرسم مثلا غير ذوات الأرواح، كرسم مثلا الكعبة، رسم مسجد، رسم السماء، رسم الأشجار، رسم الأنهار، رسم الأشياء التي ليست من ذوات الأرواح. وأما المحرم فهو رسم ذوات الأرواح سواء كان من البشر أو من الحيوانات مثلا أو الطيور، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال: إني أكتسب من ورائي حرفتي، يعني يرسم هو. فنهاه ابن عباس وقال: ارسم ما لا روح فيه، ارسم السماء، ارسم السحاب مثلا. فنهاه أن يرسم ذوات الأرواح. يبقى عندنا مسألة وهي الرسوم الكرتونية، هل هذه تدخل ضمن الرسوم المباحة؟ هل هذه تكون مثل الرسوم المباحة أو الرسوم المحرمة؟ في بحث لأهل العلم في هذا. لكن الصواب أن إذا كانت تأخذ ملامح وصفات ذوات الأرواح فهي من ذوات الأرواح. أما إذا كانت لا، وإنما فيها تغيير كامل لهذا الشكل بحيث لا يقال بأن هذه صورة إنسان أو صورة حيوان، اللي يظهر لي بأن هذا لا يكون من ذوات الأرواح، لأن الصورة تغيرت، ولا لا 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 يمكن أن يقال بأن يوجد خلق على هذا النوع مثلا، يوجد خلق على هذا النوع. أما الصور الفوتوغرافية الآن، صور الكاميرات وصور الجوالات هذه، لي جواب سابق يعني وأطلت فيه أيضا وخلصت إلى أن هذه ليست من الصور المحرمة، لأن هذا حبس للصورة، حبس للصورة، بشرط أن يكون التصوير بأشياء مباحة. وتصوير الفوتوغرافي هذا يسمونه الفوتوغرافي، الكاميرا الشمسي يسمونه الشمسي أو الفوتوغرافي أو أشياء أخرى، هذا لا يدخل تحت الأحاديث التي نهت عن تصوير ذوات الأرواح. يا يحيى بارك الله فيك، احرص على ما ينفعك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك. أنت ما شاء الله واضح بأنك ولد ذكي، ولد ما شاء الله اللهم بارك، شوف الأشياء التي تنفعك وترفعك عند الله. ما هي الأشياء؟ حفظ القرآن، حفظ الحديث، طلب العلم الشرعي، أيضا نفع البلاد بمعرفة بعض الحرف والصناعات، خاصة التقنيات الحديثة والتقانات الحديثة، هذه تتعلمها تنفع بلدك ودولتك ومجتمعك. بارك الله فيك. يحيى من الجزائر يقول يعني إذا كان الله تعالى يعلم ما سيفعله العباد لماذا خلقهم؟ يا يحيى بارك الله فيك ورضي عنك، هذا سؤال كبير يحتاج إلى جواب طويل، يحتاج إلى حلقة طويلة، ويحتاج إلى وقت أيضا أطول، لكن عموما أختصر لك الأمر. لو أن الله تعالى خلق الخلق وجعلهم على صفة واحدة لتعطلت الحياة. لك أن تتخيل الآن لو أن الله تعالى خلق الخلق وجعلهم أغنياء تعطلت الحياة، لو أنهم خلقهم فقراء تعطلت الحياة، لو أن الله جل وعلا جعل الخلق كلهم مطيعين ما فائدة خلق النار، لو جعل الله جل وعلا الخلق كلهم عاصين ما فائدة خلق الجنة. ولذلك الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك، يخلق ربنا ما يشاء ويختار، له الأمر من قبل ومن بعد. ولذلك سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد سنة التسخير ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سنة المدافعة، وهذه من سنن الله تعالى الكونية. أيضا هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله عز وجل دليل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. قضية أن الله تعالى لماذا خلقهم وهو يعلم، هذا يعني اتهام لله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يسأل مثل هذا السؤال. لماذا؟ لأن الله تعالى هو العليم وهو العلام، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك الله عز وجل خلق الخلق وقدر عليهم مقادير كل شيء، وهو عالم سبحانه وتعالى بأن فلان من أهل الجنة وبأن فلان من أهل النار، وأن فلان من أهل الجنة قدر الله عز وجل له السبل إلى الجنة، وأن فلان من أهل النار قدر له السبل إلى النار والعياذ بالله. لكن الله تعالى أخفى عنا هذا، أخفى عنا هذا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر وخلق الجنة وخلق النار وخلق كذا، خلق الخير فأحبه ودعا عباده إليه، وخلق الشر وكرهه ونهى عباده عنه. ولذلك قال تعالى وهديناه النجدين، هديناه النجدين. فالإنسان ما يدري. الآن لو قلت لي طيب هل الله عز وجل كتب علي ألا أصلي؟ أقول لك القدر الكوني نعم، لكن أنت هل تدري؟ هل كشفت الغيب؟ هل علمت؟ هل طلعت على اللوح المحفوظ؟ أنت الآن مطالب بأنك تذهب تصلي، أنت الآن مطالب بأنك تصدق، أنت مطالب بأنك كذا. والله عز وجل يهدي الإنسان السبل الصحيحة التي تقود إلى الجنة. بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تسأل عن الدم الخارج من غير السبيلين، تقول يعني إذا كنت أنا في المختبر مثلا ونزل شيء على ثوبي من هذا الدم، هل يعني آخذ مثلا بالقول الآخر؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، أعتقد بأنك استمعت إلى جواب سابق فصلت فيه في مسائل الدم، الدم الخارج من السبيلين نجس قليله وكثيره، قليلا كان أم كثيرا. الدم المسفوح وهو الدم الكثير الخارج من العروق هذا نجس بالإجماع أيضا. يبقى الدم اليسير سواء خرج من الإنسان من الإنسان نفسه أو من غيره، هل هو نجس أم لا؟ جماهير أهل العلم يقولون بنجاسته، هناك قول يقول بعدم نجاسته إذا كان يسيرا، حتى قالوا بأن لا ينقض الوضوء إذا خرج من الإنسان، وأيضا لا يعني لا يمنع الصلاة إذا كانت هناك نقط يسيرة ما استطاع الإنسان أن يزيلها من ثوبه أو عن بدنه إذا كان يسيرا جدا. وهذا القول فيما يظهر هو الراجح لوجود أدلة كثيرة في السنة النبوية تدل على ذلك، من الآثار الصحابية وكذلك عن بعض التابعين وتابعيهم وتابع تابعيهم أيضا كانوا يفتون بهذا. هذا الذي يظهر، فإذا أنت في المختبر وقع عليك قطرة دم قطرتين ثلاث وأنت تريدين الصلاة مثلا وما عندك فرصة أنك تغسلين ما عندك وقت أنك تغيرين ما في بأس لو أخذت بهذا القول. أم إبراهيم من عمان تسأل عن رذاذ النجاسة تقول يعني ما حكم رذاذ النجاسة الخارج من الإنسان. أختي أم إبراهيم قبل أن أجيب على هذا السؤال أنبه إلى أن السائل أو السائلة إذا كان يعاني وسواسا فإن الكلام معه يختلف مع الشخص الطبيعي، لأننا وللأسف الشديد الآن نحن في هذا البرنامج يعني نتلقى أسئلة كثيرة من كثير من إخواننا وأخواتنا اللي ابتلوا بهذه الوساوس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني كثرة الوساوس للأسف الشديد في هذا الوقت، وأنا ما أدري ما هو السبب، يعني مع أن كثرة نصائحنا وتوجيهاتنا وأيضا تشخيصنا لكثير من حالات الوسوسة اللي سببها الجهل، سببها مثلا المبالغة في أشياء حقيقة تتنافى مع يعني القواعد الشرعية، أيضا قضية قد يكون هناك تسلط شيطاني فيحتاج الإنسان إلى رقية شرعية، كذلك التأثر ببعض الموسوسين، فتجد بعض الأشخاص يعيش في بيت مثلا أو بيئة فيها موسوس يجعله قدوة، هذا من أعجب العجب، كيف أجعل موسوس قدوة لي؟ ولذلك انتشرت الوساوس بشكل يعني أنا ما أدري، أنا أخشى أن يقول ظاهر، لأن برنامجنا هذا يتلقى يعني عشرات الأسئلة من إخوة وأخوات يعانون من هذه المسألة خاصة في هذه المسائل الدقيقة، والسبب في ذلك الجهل، سبب في ذلك مثل ما ذكرت أنا تحميل الأشياء ما لا تحتمل، بناء الأشياء على الشك وليس على اليقين. يعني الآن مثلا الأخت إبراهيم سألت عن رذاذ النجاسة ما حكمه، طيب يعني لابد من معرفة ما هو رذاذ النجاسة، ما هو رذاذ، يعني مثلا الآن إذا استنجى الإنسان، الآن الإنسان الذي يريد الصلاة لو استجمر بالمناديل أو بحجارة كفى، ألا يبقى أثر هذه النجاسة مطبوع على المحل؟ نعم، حتى قال العلماء لما قالوا في الاستنجاء بالماء قال حتى يعود المحل خشنا. طيب بالاستجمار ما يقولون ذلك، ولذلك إذا استجمر بمناديل أو ورق أو بكذا يبقى، والشريعة أذنت بذلك، حتى بعض الصحابة كان يقول استجمار للرجال والاستنجاء بالماء للنساء. طيب وين الموسوسين عن مثل هذا الأمر؟ الرذاذ النجاسة ما هو؟ الآن الماء إذا تكرر على المحل ويعني حصل رذاذ هذا طاهر، يعني الماء المنفصل عن عين النجاسة الغسلة الأخيرة هذه طاهر عند أهل العلم، يعني بالنسبة لما يخرج عن الإنسان الغسلة الأخيرة المنفصلة عن النجاسة بعد تطهيرها في محل النجاسة تكون طاهر، تكون طاهر. فلذلك بارك الله فيك، رذاذ النجاسة هذه لابد من تحديد هل النجاسة باقية أم أنها قد زالت، وهذا الأثر مثل الآن بعض الموسوسين يجلس أكثر من ساعة ينظف المحل في رشاش الماء، طبعا أنا أقول هذا من واقع معالجة، سبحان الله العظيم، يعني عنت وشدة وتعب لأنفسهم. كذلك ما يتعلق أختي الفاضلة بمثلا أنت في المختبر، يعني مثلا أكرمكم الله إذا كان مثلا هناك فحص للبول مثلا ورش، يعني أنت تيقنتي بأن وقع على ثيابك شيء من رذاذ هذا البول أو رش مثلا، تغسلين المحل ما دام تأكدتي، أما مجرد ظن لا، ما تبنى الأمور عندنا في الشريعة على الشكوك وإنما تبنى على اليقين. أم إبراهيم تقول يعني إذا كان موظف رفع قضية على جهة العمل، رفع قضية على جهة العمل وجهة العمل وكلت مسؤول أو مختص لمتابعة القضية، يقول اطلع على القضية وعرف بأن الموظف مظلوم لكن يقول وقف مع العمل، ما حكمه؟ إذا كان الواقع كما ذكرتي فقد وقف مع الظلم، إذا كان الواقع كما ذكرتي فإن هذا الموظف المختص وقف مع الظلم وسيسأله الله عز وجل وسيحاسبه في الدنيا قبل يوم القيامة، لا يجوز الآن جهة عمله وضعوه حتى يعني يقف على الحقيقة، كيف يقف مع الظلم؟ فهذا بناء على كلامك أختي الفاضل تقولين عرف بأن الموظف مظلوم ومع ذلك وقف مع الظالم، إذن الله يعين على ما يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا عندنا حلقة الأجوبة على أسئلة الواتساب وكذلك يوم السبت، ألتقيكم إن شاء الله يوم الأحد القادم في نفس التوقيت مباشر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.